وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-6688. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك الصواب فيما نقول ونفعل. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين خلقا لا بد أن نحذره غاية الحذر. يقول تعالى في وصف المنافقين: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذا هو شأن المنافق، أنه يحب لك السوء ويفرح إذا أصابك السوء ويحزن إن أصابك الخير. هذا الخلق يتنافى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من محبة الخير للغير. ولذلك عندنا قاعدة بحمد الله سبحانه وتعالى تؤسس لنا العلاقة مع بعضنا البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، وهذه الأربع ختامها: ومن شماتة الأعداء. إذن المسلم الحق هو الذي يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه، وإن أصابه ضر فلا يشبت به. ماذا يصنع المسلم؟ يصنع المسلم أن يدعو لأخيه بالسلامة والعافية، ويدعو كذلك أيضا لنفسه بأن يعافيه الله جل وعلا مما ابتلى به كثيرا من الخلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا رأينا مبتلا أن نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من العالمين. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، أذكركم بأرقام التواصل معنا: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة وردت إلينا، وهذه الأسئلة في الحقيقة نحاول أن نجيب على ما تيسر منها. فهنا الأخ السائل سأل، قال: توفي لي ولد ويحصل على جزء من راتبه التقاعدي والبقية للزوجة والبنات، فهل يبني لولده مسجدا أو ينفق من هذا المال الذي وصل إليه على زوجته وعلى ابنته؟ في الحقيقة أولا نسأل الله جل وعلا أن يرحم لك ولدك وأن يجمعك به في جنات النعيم. ومن المعلوم أن ما يتركه الميت قد يكون تركة وقد لا يكون تركة، لأن ما يتركه الميت بعد وفاته فإن الأصل أن يكون تركة يرثه ورثته من بعده، وقد يكون ما يتركه الميت لا يدخل من جملة الورثة كما هو في أنظمة كثير من الدول، فإنهم يعدون الراتب التقاعدي مما لا يدخل في قسمة التركة فيوزع على حسب ما يسير عليه النظام. المقصود أنه متى ما وصل إليك شيء مما يتعلق براتب ولدك التقاعدي فها هنا ماذا تصنع في الحقيقة؟ هذا الراتب الذي تحصل عليه من ولدك هو ملك لك وأنت مخير فيه بما تشاء. إن شئت استنفعت من هذا المال لنفسك فأنفقت فيه على نفسك وعلى إخوته وعلى والدته وعلى البيت فلك ذلك، ولك أيضا أن تتصدق من هذا المال عنه لأن هذا المال إنما وصل إليك من نفعه هو، فأنت ترى أن أفضل ما يمكن أن تنفعه به أن تنفعه من هذا المال الذي كان هو سببا في وصوله إليك. وهذا أمر طيب أن يكون المسلم ذا نفع لأرحامه سواء كانوا من الآباء أو من الأمهات أو من الأبناء، وهذا جزء من صلة الرحم ومن البر بهم. وكذلك أيضا لك أن تنفق هذا المال على ماذا؟ على زوجته وعلى بناته. لكن أيهما أفضل؟ إذا أردت أن تنظر إلى الأفضل فإن هذا يكون باعتبار ما يكون من حال زوجته وبناته، فإن كانوا مثلا هم ميسوري الحال وعندهم نفقة تكفيهم وعندهم أموال وقد ترك لهم والدهم تركة تغنيهم عن السؤال، فها هنا لو أنك نفعت ولدك بأن تبني له مسجدا أو تتصدق عنه فهذا أمر طيب لأنه باب من أبواب من انقطعت عنه الحسنات، فبهذا تكون مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى على التصدق على ابنك وعلى بناء ما تستطيع من أوجه الخير كمساجد أو كآبار ونحو ذلك. وإن كان مثلا زوجته وابنته في حال ليس بطيب، إن كانوا فقراء يحتاجون إلى مثل هذا المال فها هنا الأولى والأفضل بلا شك أن تغنيهم عن المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن هذا الباب لابد أن تتنبه له، إن كانوا فقراء ومحتاجين فهم أولى بالنفقة من غيرهم. نستقبل هذه المكالمة. نعم تفضل يا أختي الكريمة.
حماد الله من الجزائر.
تفضل يا أختي أسمعك.
أنا الوالدة أعطتني أمانة وهذه الأمانة قالت لي ديها لخالتك وأنا ما عطيتهاش لخالتي عطيتها لعمتي، كيف نتخلص من هذا الذنب؟
طيب الآن الأمانة التي عندك استلمتها الخالة، وهل عرفت هذه الخالة أن هذه الأمانة كان ينبغي أن تكون للعمة أو لم تعلم؟
لا ما تعلمش، الوالدة أعطتني أمانة قالت أعطيها لخالتك. نعم. وأنا ما أعطيتهاش لخالتي أعطيتها لعمتي.
نعم.
وتا واحد ما يدري وللآن لا قعناته، ما كيف أنا نتخلص من هذا الذنب؟
نعم
للعمة ما كانتش عارفة باللي رسلت لها الوالدة أمانة، ما كانتش عارفة.
طيب تسمعين الجواب بإذن الله.
شكرا يا شيخ.
الأخت السائلة بارك الله فيها سألت عن أمانة أخذتها من أمها وأوصتها أن تعطي هذه الأمانة سواء كان لعمتها أو لخالتها، فهي لم تعطيها على ما أمرت به والدتها وإنما حصل منها أنها أعطت هذه الأمانة لغيرها. في الحقيقة الأصل أن الإنسان عليه أن يؤدي الأمانة كما أمر، فالأمانة في حفظها بابين، الباب الأول أن تأخذ هذه الأمانة وتحافظ عليها، الأمر الآخر أن تؤدي الأمانة كما أمرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا حصل منك أنك أخطأت، فإن كان هذا الخطأ خطأ متعمدا فهنا يأثم الإنسان. لماذا؟ لأن هذه أموال يجب عليه أن يوصلها إلى مستحقها أو إلى من ائتمن أن يؤدي الأمانة إليه. وأما إن كان هذا الفعل منك خطأ، هي قالت أعطيها لعمتي وأنت أخطأتي وأعطيتها للخالة، أو أنت قالت أعطيها للخالة وأنت أخطأتي وأعطيتها للعمة، فهنا إن أمكن الرجوع على من أعطي هذه الأمانة، بمعنى أنك أعطيت العمة وأخطأت وكان ينبغي أن تعطي الخالة، فهنا لو أنك رجعت إلى العمة وقلت هذا المال وصل إليك خطأ من باب الرجوع عن الخطأ، وهذا المال في الحقيقة أنا أخطأت في إيصال المال إليك وكان ينبغي أن أعطيه لأحد آخر، فهنا هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يصحح الخطأ الذي حصل منه. فإن كان هذا لا يتيسر، لأن هذا قد يورث مشاكل وقد يورث نزاعا وخلافا وقد يوغر فيما بين الصدور، وقد يكون المبلغ ما يمكن تحمله، يعني قد يكون المبلغ يعني مبلغ ليس بالكثير وأنت بإمكانك أن تعوضي هذا المبلغ، فهذا هو الواجب عليك. فالأمين يده يد أمانة على هذا المال، ويجب عليه أن يؤدي هذا المال كما أمر، وبناء على ذلك فيلزمك حينئذ التعويض عن هذا المال بأن تعطيه للعمة أو للخالة، وإن كان ذلك من مالك الخاص، لأنك حينئذ مؤتمنة على إيصال هذه الأمانة إلى مستحقها. الأخ سلطان من عين، تفضل.
الله يسلمك أخوي شيخ.
يا هلا فيك.
الله يطول عمرك. طال عمرك شيخ سالم.
إيه نعم، تفضل تفضل يا أخي.
الله، عندنا طال عمرك عندي سؤال. يقول سمعت أنا الشيخ هذا شو واحد من السعودية الفوزان هذا يقول لي أيوة، يقول لي من جاء مسجد متأخر يعني أو أدركته ركعة أو ركعتين عند الإمام، سامعني؟
أي نعم تفضل أسمعك تفضل.
يقول من جاء المسجد يعني متأخر أدركته ركعة أو ركعتين عند الإمام لن تقبل صلاته، هذا صحيح يا شيخ ولا
كيف؟ يعني ما لم أفهم ماذا تقصد، يعني كيف لم تقبل
يعني
صلاة؟
يقول لك إذا جيت أنا وأنا متأخر للصلاة أدركت لي ركعة وركعتين يعني دائما يقول لن تقبل صلاته، كلام الشيخ هذا سعودية.
إيه نعم، تسمع الجواب بإذن الله.
يعني هل هذا صحيح؟
تسمع الجواب بإذن الله. نعم، الأخ بارك الله فيه يسأل عن من أدرك الإمام ففاته شيء من الصلاة، هل هذه الصلاة صلاة صحيحة أو لا؟ الصلاة لا شك أنها صحيحة، وذلك لأن المسلم مأمور أن يأتي إلى المسجد، ومن المعلوم أنه إذا أتى إلى المسجد فربما يدرك الإمام في الصلاة وربما لا يدركه، فهو بين أمرين، بين أن يدرك الصلاة من أولها أو يدرك بعضا منها أو لا يدرك من الصلاة شيئا. فإن أدرك الصلاة من أولها فلا شك أن هذا هو الأفضل، وهو الذي يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون من باب المسارعة إلى الخيرات. لكن قد يصل المرء إلى المسجد وإذا به قد فاتته ركعة أو ركعتين أو غير ذلك، فماذا يصنع؟ يكمل ما فاته من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا. فهذا هو المشروع للمسلم، أن يأتي المسجد بالسكينة والوقار، فما يدركه من الصلاة فذلك فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له، وما فاته من الصلاة فإنه يقضي ما عليه من الصلاة. وعلى صحة هذه الصلاة إجماع المسلمين جميعا. الحالة الثالثة أن يأتي الإنسان وقد فرغ الناس من الصلاة، فها هنا أبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم وقد فرغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد وقد فرغ الناس، قال عليه الصلاة والسلام: فليصلي، فإن له أجر من صلى، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهو بعمله الطيب أنه أتى إلى المسجد ولم يدرك الجماعة، فله بإذن الله سبحانه وتعالى أجر من صلى الجماعة وإن لم يصلي الجماعة. فكل صلاته صحيحة والحمد لله، سواء من صلى مع الإمام أو من فاته شيء من الصلاة، أو سواء من أتى إلى المسجد وقد فرغ الناس من الصلاة والحمد لله. ها هنا من الأسئلة التي وردت إلينا، هنا سائلة تسأل تقول أن الصلاة التي تكون رباعية وتكون ثنائية، ما تقرأ في الركعتين وما تقرأ في الصلاة الرباعية أو الصلاة التي تكون ذات تشهدين؟ الصلاة إذا كانت صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية، فلا شك أن الركعة الأخيرة يقرأ فيها المسلم التحيات، وكذلك أيضا يقرأ الصلوات الإبراهيمية، وله كذلك أيضا أن يدعو الله جل وعلا بما شاء من الدعوات. لكن من أدرك الركعتين أو صلى صلاة فأدرك فيها الركعتين وهي صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية، هل يقرأ الصلاة الإبراهيمية في الركعتين أو لا يقرأ؟ هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء. إن قرأ الصلاة الإبراهيمية فلا حرج عليه، وإن اكتفى بالتحيات فلا حرج عليه أيضا في ذلك. ولكن العلماء منهم من اكتفى في الركعتين بأن يقرأ التحيات، ومنهم من أجاز أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية. وفي الحقيقة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المسلم يقرأ التحيات في الركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. إذن إذا كانت الصلاة صلاة ثلاثية أو رباعية، فإن المسلم يقرأ في الركعتين التحيات، لكن هذه النصوص لا تمنع من أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية. فلو أنه قرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط فلا حرج عليه، وإن كان مأموما فأطال الإمام التحيات فحينئذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية والحمد لله. هنا أيضا الأخ يسأل عن رجل سكران قد عمل حادثا، وهذا الرجل كانت معه بعض القنينات، فجاء هذا الأخ السائل قال: وجربت هذه، جربت ما المشروب الذي يوجد في سيارة هذا الرجل، فإذا طعمها مر وإذا بها خمر، يقول: فماذا أصنع؟ أولا المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يأكل وفيما يشرب، فعليه أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن الحرام. ومتى ما شك في أن هذا الأمر لربما فيه شيء يتعلق بشيء من المحرمات، فعليه أن يحذر أن يقع فيه، خصوصا أنه قد علم أن هذا الرجل إنما حصل له ما حصل من الحادث بسبب ماذا؟ بسبب السكر. فهنا قد ظهر لك أن هذا الرجل إنما حصل له الحادث بسبب أنه سكران، وهو قد حمل معه في سيارته ما يشك أنه خمر، فما كان ينبغي لك أن تقوم بتذوق هذا المشروب. لماذا؟ لأن القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها في مثل هذه المسائل هي البعد عن الشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن أنت قد رأيت أن هذا المشروب لربما في ظاهره أنه خمر، وهو مشروب أقل ما فيه أنه شبهة، ما كان ينبغي لك أن تتقرب من هذا المشروب، وما كان ينبغي لك أن تذوق هذا المشروب، وذلك لأن المرأة قد يبتلى بشيء من هذه المسكرات وهذه المخدرات أحيانا بسبب ماذا؟ بسبب التجربة. أكثر من يبتلى بالمسكرات والمخدرات وهذه الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأبنائنا والمسلمين من آثارها وخطورتها، مبدأها من ماذا؟ مبدأها من التجربة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سعمان النواس بن سمعان وهو حديث عظيم وقاعدة في البعد عما يشتبه فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا، وهو حديث عظيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران عليهما أبواب مفتحة. فتخيل هذا المثل البديع الجميل، صراط مستقيم وسوران وهناك أبواب مفتحة، وفوق الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وعلى باب الصراط داع يقول: كلما هم رجل أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح. هذا مثل عجيب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحذر من أن تلج من أبواب الشبهات، لأن هذا الباب ربما إذا دخلت فيه فلربما تقع في الحرام. ولذلك أحيانا ما بين الإنسان وبين الحرام إلا شعرات يسيرة، ولذلك هذا المثل قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة. لاحظ أن هذا الستر ليس باب، الأبواب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أبواب مغلقة، وإنما قال: أبواب عليها ستور مرخاة. فإذا جاء الإنسان أراد أن يدخل ويصل إلى الحرام ما عليه إلا يدفع هذا الستار ويصل إلى الحرام، فقد يكون الوصول إلى الحرام سهلا ويسيرا، وما بينك وبين الحرام إلا أن تدفع هذا الستار وتصل إلى الحرام، ولكن هناك داع في نفسك يقول: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح، إنك إن فتحته تلجه. ولذلك هذه الأمور التي ابتلي فيها كثير من الناس منشأها من التجربة. إذا الإنسان يحذر من أن يجرب مثل هذه الأمور، لأنه بين حالين: الحالة الأولى أن يكره هذا الشيء طبعا، وهذا من توفيق الله لو وقع لك، والأخ السائل قال: وجدته طعما مرا، ولكن هب أن هذا الشراب أعجبك ووجدت فيه حلاوة وشربته وابتليت بهذا الخطر العظيم، وإذا بك أن تكون من يسلك هذا السبيل بسبب ماذا؟ بسبب التجربة. ما حصل منك أخي الكريم من أنك قد جربت هذا المشروب وأنت كنت تعلم أنه ربما يكون خمرا، قد أخطأت في ذلك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك الحذر من أن تفعل مثل هذا الفعل مرة أخرى فتقدم نفسك على تجريب أمور هي من قبيل المشتبهات. نذكر إخواننا المشاهدين والمستمعين بأرقام التواصل 51600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-16-16، وللرسائل النصية القصيرة 66-88. أيضا هنا سائل يسأل عبر الرسائل النصية، يقول: حكم قول من قال اللهم صل على محمد كلما طار طير وطار. فهنا الأخ يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم وفضلها عند الله جل وعلا جزيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فبصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وتثني بها على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله جل وعلا أن يثني على نبيه يثني الله جل وعلا عليك عنده في الملأ الأعلى. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر عظيم، والله جل وعلا أمرنا أن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه مطلقة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا لفظ مطلق جاء في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يحد بصفة معينة ومن غير أن يحد بعدد معين، وكقوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهذه كذلك أيضا أحاديث تدل على أن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مطلقا. تصلي كيف؟ تقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فبأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك امتثال للأمر النبوي والتوجيه الرباني. وقد تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محددة على صفة معينة كما في الصلاة الإبراهيمية، فإن المصلي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإن هذه الصلاة جاءت مقيدة على وصف معين وألفاظ معينة لا تغير ولا تبدل هذه الألفاظ، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوه وسألوه فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في النصوص مطلقة من غير لفظ معين يقيدها، والمقصود فيها أن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أيضا في الصلاة على ألفاظ محددة، فما كان من محدد ومقيد بلفظ معين فإنه يؤتى به وهذا في الصلاة، وأما ما لم يكن محددا ولا مقيدا فالأصل أن يبقى على إطلاقه فلا يقيد بلفظ. لكن لو جاء أحد وقال قال لفظا من الألفاظ مما فيه شيء من الإخبار بالعدد، كان يقول كما في السؤال السائل اللهم صل على محمد كلما طار طير، أو اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد عدد الرمال، وصل على محمد عدد ورق الأشجار، فكل ذلك مما هو مباح لكن لم يرد لفظ معين في ذلك. فإن بقي المسلم على ما ورد على إطلاقه فله ذلك، وإن شاء أن يقول مثل هذه الألفاظ فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج والحمد لله. كذلك أيضا الأخت أم إياد تسأل أن زوجها طلع الأول على الدفعة وحصل على مبلغ مالي فرفض أن يأخذ هذا المبلغ لشكه في مصدر هذه الأموال. فها هنا تسأل تقول أن زوجها رفض يأخذ هذه الهدية لأنه يشك في مصدر هذه الأموال، فيخشى أن تكون هذه الأموال أتت من محرم، فهل لزوجها أن يأخذ هذه الهدية أو هذه المنحة التي حصل عليها؟ نعم، نقول لها يجوز لزوجك أن يأخذ هذه المنحة أو يأخذ هذه الهدية، ولا يلزمه أن يعرف مصدر هذه الأموال، لأن الأصل في المسلم السلامة، وكذلك أيضا الأصل فيما يتبايعه المسلم ويتعامل فيه مع غير المسلم، الأصل أنه ما دام تعامله تعاملا شرعيا صحيحا فله أن يأخذ هذه الهدية وينتفع بها. ولكن هناك بعض الناس للأسف يدخل في شيء من الوساوس في هذا، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، ولعلنا إن شاء الله أن نزيد تفصيلا في هذه المسألة. الأخت محمد تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك تفضلي.
امرأة تريد الحج مع زوجها، هم قادرين ماديا وجسديا، الحج بالقرعة، هذا الرجل له قريب يعرف المسؤول عن الأسماء التي تخرج للحج، وقال أنه سيطلب من المسؤول أنه يخرج أسماءهم مع الحجاج هذه السنة، يعني بالواسطة. هذه المرأة إلى أكثر من 18 سنة تنتظر الحج، هل هذا هذه الطريقة يعني بتأثر على حجها؟
نعم.
يعطيك العافية وجزاك الله خير. تسمعني
الجواب من الأخت محمد. الأخ أحمد تفضل.
أحمد الحكيمي.
نعم تفضل يا أخ أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويسلمك، أهلا وسهلا فيك.
أدام الله صحته.
آمين.
زادك الله من علمه.
وإياكم أجمعين.
يا شيخ أنا أمي حلفة يمين، تمام؟
تفضل. نعم أسمعك.
أيوه. وبعدين قامت الشي يعني تكفر عن يمينها فأخرجت فلوس ما أطعمتش مساكين، هل كفارة يمينها حلال يعني جائزة أو لا؟
هي هل هي حلفت في اليمين؟
هي يعني حلفت يمين، قالت والله ما أروح مكان يعني مكان فلان.
طيب.
وبعدين راعي.
نعم.
بس بعدين ما أطعمت مساكين، أدت لهم جابت لهم بيع غلط يعني.
ماذا أحضرت لهم؟
فلوس فلوس.
طيب.
يلا شكرا يا شيخ.
حياك الله يا أخ أحمد. بالنسبة لسؤال من سأل بخصوص الهدية التي حصل عليها والعطية التي حصل عليها، أود أن أنبه إلى أن الأموال التي يحصل عليها الإنسان من مال الغير إما أن تكون ناشئة عن معاملة صحيحة، كان يحصل تبايع بين الطرف الثاني مع أحد من الناس وتكون أمواله أموالا لا شبهة فيها، فهنا لو وصلت الأموال إليك من هذا فهذا لا شك أنه مباح حلال. وقد يكون هذا الذي حصلت عليه حصلت على هديتك منه قد تعامل تعاملات مشبوهة، كان يقول مثلا تعامل بالربا أو نحو ذلك، فهذا حكمه على الصحيح أنه يجوز لك أن تأخذ منه هذه الهدية، وذلك لأن هذه العطية وهذه الهدية إنما حصلت عليها بطريق مشروع عن طريق هذه المسابقة، فأنت حصولك على هذه الهدية جاء بطريق مشروع، أما ما حصل منه فإنه هو الذي يتبوأ بإثمه وذنبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع مع المشركين وكان يتعاملون بالربا. النبي صلى الله عليه وسلم في عندما دخل مكة قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكانوا يتعاملون بالربا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري منهم وكان يأخذ منهم وما كان يسأل هذه الأموال جاءت من ربا أو لم تأتي من ربا، جاءت من حلال أو لم تأتي من حلال، ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل. ولذلك عد العلماء سؤال مثل هذه الأسئلة من التنطع في الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا عده العلماء من ماذا؟ من كثرة السؤال الذي لا ينبغي المسلم أن يسأله، خصوصا أنه يوقع الطرف الآخر في الإحراج، يعني كأنه يتهم الطرف الآخر بأنه يتعامل بالحرام، وحتى ولو كان يتعامل بشيء من المعاملات الممنوعة ولكن كسبه هو إنما جاء من طريق البيع، كسبه هو إنما جاء من طريق الفوز بمسابقة مشروعة، فإذا لا حرج عليه أن يحصل على هذه الهدية وهذه العطية. ولكن تبقى مسألة واحدة فقط، وهي أنه إذا كان هذا الكسب من مال مغصوب أو مال مسروق، فلو كان هذا المال الذي جاء إليك هذه الهدية وصلت إليك سيارة مسروقة أو مال مغصوب، حينئذ لا يجوز لك أن تنتفع من هذه الهدية أو هذه العطية أو تنال هذه الجائزة. لماذا؟ لأن هذا المال مملوك للغير، ليس ملكا لمن أعطاك. إذن في هذه الحالة فقط لا يحق لك أن تأخذ هذه الجائزة وهذه العطية. وما دام أنك قد جهلت ولم تعلم، والأصل أن هذه الجهات لا تأخذ أموال الناس بالغصب ولا تأخذ أموال الناس بالتعدي عليهم، وإنما تأخذ هذه الأموال بطريق مشروع مباح أو ربما في شيء من الشبهة، وهذا لا يعنيك أبدا ما دمت أنك قد تعاملت تعاملا صحيحا وفزت بطريقة سليمة، فيجوز لك أن تأخذ هذه الهدية وهي حلال طيبة لك والحمد لله. الأخت أم محمد تريد الحج مع زوجها، والنظام يقوم على القرعة، فهي تقول لو أنني كلمت أحدا ممن يلي هذه القرعة فيرسي الحصول على تصريح الحج عن طريق الواسطة، هل لها أن تفعل ذلك؟ لا يا أختي الكريمة، ليس لك أن تفعلي ذلك، وذلك لأن الأصل في المسلم أن يأخذ حقه بطريق صحيح، وليس له أن يأخذ حقه بطريق غير صحيح. والقرعة هي طريقة شرعية عند التنازع لإيصال الحق إلى مستحقه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه القرعة سبيلا للحصول على أمر عند وقوع التنازع. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يقرع بين نسائه، فمن خرجت منهن أخذها وسافرت معه عليه الصلاة والسلام. والقرعة هي حل عند وجود التنازع على أمر، فإذا هذه القرعة إنما وضعت لكي يوصل الحق إلى مستحقه بطريق القرعة. فإذا ليس للإنسان أن يتحايل على الأنظمة ويسلك طرقا غير شرعية حتى يصل الحق. الله سبحانه وتعالى إنما فرض على العباد الحج إذا كانوا مستطيعين، كما قال تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، فمن وصل سبيلا إلى الحج وتيسر له فالحج حينئذ يلزمه. لكن إنسان لم تتيسر له السبل ولم يجد السبيل إلى بيت الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه، الله جل وعلا لن يسألك ولن يسأل زوجك عن الحج. لماذا؟ لأنه لم يكن لكم سبيل الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أما أنكم تتحايلون وتتخذون طرق غير شرعية، وربما يعني بعض الناس يدفع للأسف الشديد يعني ويرشي بعض المسؤولين حتى يحج، الله جل وعلا لم يأمرك بهذا، أمرك بأن تسلك الطريق الصحيح حتى تصل إلى بيته. أما أنك تحج بهذه الطريقة فهذا يعني خطأ ظاهر وإثم يعني ينبغي أن تستغفر الله جل وعلا من الوقوع فيه. وإن كنتم لم تقدموا إلى الآن فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أن بين لكم الحق وشرح صدوركم إلى البعد عن هذا السبيل. وإن يسر لكم الحج وخرج الاسم، فعلتم ما فعلتم وأخطأتم ثم بعد ذلك خرج الاسم، فهنا نقول استغفروا الله جل وعلا وتوبوا إليه. وأما الحج فالحج بحمد الله صحيح إن حججتم كما أمرتم وعلى الوصف الشرعي الذي جاء في النصوص الشرعية، فأتيتم بأركان الحج وأتيتم بواجباته وشروطه وحججتم الحج الصحيح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج صحيح. إذا حججتم بهذا الحج الحج صحيح، لكن عليكم إثم ما فعلتموه من أنكم تعديتم على حق غيركم. نعم هو حق أن تحج، ولكن حق لم يقع اختصاصه عليكم. إذا كان الأمر يعني لم يحصل منه إقدام فالحمد لله ابتعدوا عنه ولا تقبلوا عليه، وبحسب تيسير الله. ربما الإنسان الله جل وعلا لم يكتب له أن يحج في هذه السنة، ويكتب له أن يحج في سنوات أخرى. يمده الله جل وعلا في الأجل حتى ماذا؟ حتى يتوب، حتى يستغفر، حتى يشتاق إلى بيت الله سبحانه وتعالى، حتى تشتاق نفسه إلى القدوم إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فيحس بنعمة وجوده في هذه الأماكن المقدسة. الأخ أحمد سأل أن أمه حلفت يمين وحلفت في هذا اليمين، ومن المعلوم أن من حلف في يمينه فإن عليه الكفارة كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن من حلف في يمينه فتلزمه الكفارة حينئذ، والكفارة تكون على ما جاء في النصوص الشرعية: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يطعم المساكين أو لم يكس المساكين وإنما أعطى مثلا علاجا لمريض، نقول له هي مأجورة على ما بذلته، سواء كان على هذه النية الطيبة التي صدرت منها، وسواء كذلك على الانتفاع الذي حصل بأنها أعطت مثلا محتاجا إلى علاج أو فرجت كربة مدين ونحو ذلك، فهي مأجورة على هذا العمل الفاضل. ولكن هل وقع بذلك إجزاء عما حصل منها؟ لا، لم يقع إجزاء على ما حصل منها، وعليها أن تعيد فتكفر عن يمينها، وذلك بأن تأتي ما أمرت به في الشرع من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن كانت مستطيعة قادرة على الإطعام أو الكسوة، فإن لم تكن قادرة على ذلك فإنها تصوم 3 أيام والحمد لله. الأخت منال هنا تسأل، تقول أنه قد من الله جل وعلا عليها بما أنعم من حسن منظر، وتظهر بأقل من عمرها، فعمرها يقارب 30 سنة، وهي في من نظر إليها ينظر إليها يظنها 20 سنة. فيقول يعني هل لها، تسأل تقول هل لي أن أصغر نفسي؟ إذا سئلت يقول كم عمرك مثلا، فتسأل تقول هل لي أن أصغر نفسي، وهل لي كذلك أيضا أن أفعل شيئا مما يدفع العين؟ فنقول لها أولا إذا من الله جل وعلا عليك بالصحة والعافية في البدن، فشأن المسلم أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحمد الله جل وعلا في كل حال، إذا استيقظنا من نومنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، إذا لبسنا ثوبنا أن نحمد الله جل وعلا، إذا أكلنا أو شربنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، إذا دخلنا بيوت الله سبحانه وتعالى فنحمد الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قضينا حاجتنا نحمد الله سبحانه وتعالى، نقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، كيف إذا أنعم عليه بنعمة؟ فإن هذا يكون متأكدا على العبد. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة والعافية في الجسد ومن عليك بهذه النعمة، فاحمد الله سبحانه وتعالى واسأل الله جل وعلا أن يديم عليك هذه النعمة. ومن سبل حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة البعد عن الكذب، إياك والكذب، لأن الكذب ليس من خلق المسلم، الكذب هو من خلق أهل النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم في المنافق: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكنه في الحقيقة يعني أنا أتفق معك أن هذا السؤال سؤال محرج، إذا سئل الإنسان عن عمره، وحين يسأل الإنسان عن راتبه ويعني يكره أن يجيب، يعني هو سؤال محرج أن يسأل الإنسان، فكيف تصنعين؟ لك في ذلك عدة سبل، لك في ذلك أن تجيبي بأنه يعني لا يعني المسلم أن يسأل عن مثل هذه الأمور. أنا أسألك ما عمرك؟ يقول الحمد لله عمري يعني ما يكتبه الله سبحانه. لا قولي كم عمرك؟ والله يقول يعني لا أرغب من حسن إسلام مر تركه ما لا يعني. فهذا جواب ممكن أن تجيبي، لكن ربما بعض الناس يتضايق من هذا الجواب، يعني مثل هذا الجواب. إذا سئلتي لك أن توري في ذلك، فتقول مثلا أنا في العشرينات، في العشرينات من العمر. فإذا قالوا لك كم عمرك مثلا، والحمد لله في العشرينات، توجه كم تعطيني أنت من العمر، ستوجه السؤال لها، قولي كم تعطيني أنت من العمر؟ قال والله أنا أشوف أن عمرك 25. قولي هو قريب من ذلك، يعني 30 إلى 25 قريب، 5 سنوات هي قريبة ليست كثيرة. يعني هم أعطوك من العمر لن يعطيك بالعمر الفارق الكبير جدا، فيكون عمرك مثلا 20 ويقول عمرك 50، هذا بعيد أصلا بعيد. لكن لو حصل مثل هذا السؤال، توجهين السؤال لهم وتسألينهم أنتم كم تظنون أن عمري أنا؟ قال والله عمرك 25. قلوا أصبتي حولها بالضبط، فحولها بالضبط 27-30 قريب منها، حولها بالضبط أي من 20 إلى 30. فهذا أسلوب من أساليب التورية، والتورية هي أن يقول الإنسان كلاما يفهم منه ظاهر لا يريده، وهو يريد المعنى الباطن. فأنت تقصدين المعنى الباطن أنه 30، وهم يفهمون المعنى الظاهر أنك أنت فعلا عمرك 25 سنة. هذه التورية، والتورية كما وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أثرا ويصح بعض العلم إن في التورية لمندوحة عن الكذب. فلك إن شاء الله أن تستخدمي هذا الأسلوب، وهو أسلوب التورية، وهذا الأسلوب في الحقيقة يحميك من أن تقعي في الكذب. إذن لك أن تسلكي مثل هذه السبل للتورية على سؤال قد وقع لك فيه إحراج. الأمر الثالث وهو أن تحافظي على الأذكار الشرعية، فإن الذكر حفظ للإنسان، وذلك جاء في حديث زكريا وفيه قال وآمركم بذكر الله سبحانه وتعالى، قال فمثل الذي يذكر الله كمثل رجل خرج سراعا فخرج العدو خلفه فآوى إلى حصن حصين. فذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين الإنسان من أن يقع عليه عين أو يقع في أذن من أذية الناس، فذكر الله جل وعلا حفظ للإنسان. هنا أيضا كذلك أيضا سائل يسأل يقول أنه مقعد وبه شلل وعليه ديون، كلما دخل في دين دخل في دين آخر، ويريد الآن أن يقترض لشراء بيت وشراء سيارة من البنك الإسلامي، قال فما الحكم؟ أولا قضية الديون للأسف الشديد قد أغرقت كاهل كثير من البيوت، وسبب ذلك هو ماذا؟ هو طلب الأمر العاجل وعدم الصبر. للأسف بعض الناس ابتلي بهذه الأمور بسبب قلة صبره، يعني لو أنه صبر على شيء من الضيق الذي وجده واستعان بمن يستعين من أهل الخير ومن به يعني فضل مال وأعطوه واكتفى بذلك، كان ذلك خيرا له من أن يوقع نفسه في هذه الديون. لأنك إن توجهت إلى الديون سواء كانت هذه الديون ربوية، وهذا أمر محرم، لا يجوز لك أن تتجه إلى الربا فتتعامل معاملات محرمة وأنت لم تصل إلى مرحلة الضرورة، وإنما وصل بك شيء من الضيق أو أردت التوسع على نفسك، فإذا بك قد غرقت في الديون، غرقت في الديون بسبب ماذا؟ بسبب هذه الكماليات وهذه التحسينيات، وتبقى طوال حياتك وأنت تتقلب في هذه الديون. إذا وفقت إلى أن تصل إلى من إلى الصبر أولا، فهذا الأمر هو الطيب وهو الذي ينبغي، فتصبر على شيء من الضيق حتى يفرجها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا الفرج قريب للأسف، لكن الناس يستعجلون، الله جل وعلا قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالفرج قريب، واعلم أن الصبر مع الفرج، واعلم أن الصبر مع الفرج مع الصبر، فالفرج قريب جدا للإنسان، ولكن الناس تستعجل ولا تصبر، فإذا بها تبتلى في هذه الديون. فإذا ما استطعت واحتجت، اذهب اسأل من يعطيك دينا، ماذا دينا، ولكن بقرض حسن، بمعنى لا تأخذ أي معاملة سواء من بنك إسلامي أو غير إسلامي، ولكن ابحث ممن يساعدك وتكون صادق في الإرجاع. هذه المعاملات التي حصلت من أولئك المديونين بسبب سوء السلوك جعلت الأغنياء ومن كان عنده مال يقف عن مساعدة الناس، يقول أنا أعطيه، كأن لما أعطيه أنا هذا الدين سحب عليه، خلاص انسى هذا المال، ذهب كأنه ملكه، قال والله ما دام أنك ساعدته خلاص، قال يعتقد في نفسه، قالك خلاص أنا الحين أعطاني هو، وهو ما شاء الله عنده خير وعنده فلوس وعنده هذا، هو مش محتاج إلى هذه الأموال، إذن ماذا؟ هذه الأموال لما يفتح الله عليه برجعها. هذا الآن الغني لو جاءه رجل آخر قال لن يعطيه، لماذا؟ لأنه عنده أمثلة من هؤلاء الناس الذين يأخذون الأموال ولا يردونها. فكن صادق عندما تأخذ من أحد، كن صادق أن ترجع له المال، وسعى إلى أن تكون أمين في هذه المسألة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد خطير، أن الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلاف أموال الناس وتملكها وعدم ردها أتلفه الله. هذا وعيد شديد على الإنسان، يكون حذر وأن يحسن نيته عندما يأخذ الأموال. فإذا أخذت المال وكنت صادقا فالله جل وعلا يقضي عنك هذا المال ولو مت، حتى لو مت الله جل وعلا ثق تماما بأن الله جل وعلا سيؤدي عنك هذا الدين. أما سيقيض الله من يدفع هذه الديون ويردها إليه، أو أن الله سبحانه يوم القيامة فيرضيه فيكون راضيا عنك، وبذلك يسقط عنك حرج الدين يوم القيامة، أنت لا تعلم، لكن كن أمينا عندما تأخذ الدين. طيب، قال والله أنا ما استطعت الصبر، الضائقة شديدة علي. قال وكذلك أيضا ما وجدت من يقرضني قرضا حسنا. إذن لك أن تتوجه إلى مصرف إسلامي أو بنك إسلامي فتتعامل معه معاملة على أن تكون هذه المعاملة تتوافق مع أحكام الشريعة، فتعمل تمويل ولا نقول قرض، لأن هناك فرق لأن هناك فرقا بين القرض وبين التمويل. التمويل مبني على معاملة تتعامل معها أنت مع المصرف أو مع البنك الإسلامي أو مع أي أحد من الناس أراد أن يمولك بطريقة شرعية صحيحة، فتأخذ أنت هذه العين، سواء كانت صكوك، سواء كانت أسهم، سواء كانت سيارة، سواء كانت حديدا مثلا، ثم بعد ذلك تبيعها أنت أو يبيعها لك المصرف بيعا صحيحا، ليس بيعا صوريا وإنما بيعا صحيحا. إذا حصل مثل هذا الأمر وحصلت على هذه السيولة، فها هنا ترد بعد ذلك الدين الذي عليك. وأنت يعني تذكر الحين في سؤالك أنك قد ابتليت من دين إلى دين، من دين إلى دين، وأيضا بعد ذلك أيضا تريد تشتري بيت وتشتري سيارة أيضا بالدين، ستهلك نفسك. إذن إذا سلكت هذا الطريق ستهلك نفسك بماذا؟ بهذه الديون التي تتراكم عليك. أحيانا قد يستغني الإنسان عن بعض الأشياء التي هي نقول من قبيل الضروريات ولا يقع في الدين. يعني أنت تملك بيت، يعني أمر يعني نقول أنه أمر فوق الكمالي، تستأجر، ماذا تفعل؟ يعني ما استطعت أن تتملك بيت، استأجر، ولكن لا تذهب إلى الدين بغرض تملك البيت وأنت لا تستطيع السداد، لأنك حينئذ تضيق على نفسك وتضيق على أسرتك وتوقع نفسك في الديون وتوقع نفسك في الهيوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين. الدين أمره خطير أن يقع الإنسان في الدين، أنه هم على الإنسان، هذا هم على المؤمن، هم على المؤمن. أما غير المؤمن الفاسق كأن هذه الأموال التي أخذها للأسف كأنه يستحلها وأنها مالا له. فالإنسان يعني يحذر من الدين ويحذر من غوائله، ويسأل الله سبحانه وتعالى يتعوذ بالله من الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المأثم ومن المغرب ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أخينا وعلى المسلمين جميعا. نعم الأخت محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بغيت أسأل، هل نفخ براط الفم وعملية تجميل الأنف وحف الحواجب حرام؟ ما حكم هذا الشيء؟
سألتي عن نفخ الفم وماذا أيضا؟
الفم وعملية تجميل الأنف وحف الحواجب.
نعم. طيب تسمعين الجواب بإذن الله. نعم الأخت محمد سألت عدة أسئلة كلها تتعلق بمسائل التجميل في الحقيقة، الفم وتجميل الأنف والحواجب. مسائل التجميل أخواني المشاهدين والمستمعين لها أحكام. قد يكون هذا التجميل تجميلا مباحا، وقد يكون هذا التجميل تجميلا محرما. نأتي إلى التجميل المباح. التجميل المباح هو أن يفعل الإنسان ما هو مشروع له في الأصل، أن تفعل المرأة ما هو مشروع. كان تتزين المرأة مثلا بالحناء وتكون في حدود ما بين النساء، فهذا تجميل لا حرج فيه، لأن هذا مما تتجمل به المرأة، أو بالصبغ أو بالحناء، هذا تجميل مباح. وقد يكون هذا التجميل إصلاحا للعيب الطارئ، فهذا كذلك أيضا لا حرج فيه. كأن مثلا أن يكسر الأنف فتحتاج إلى عملية إصلاح هذا الأنف. لكن هناك أنواع من التجميل في الحقيقة أنواع محرمة، لا يجوز المرأة أن تفعلها. لماذا؟ لأن فيها تغييرا لخلق الله. فهي سألت عن هذه المسائل الثلاثة، الفم وتجميل الأنف والحواجب. وفي الحقيقة ضاق بنا الوقت أن نجيب، لكن أعطينا لمحة عن هذا الجواب، بأن هناك ما هو مباح في التجميل وهناك ما هو محرم. وللحديث على هذه المسألة وتفصيلها لعلنا إن شاء الله أن نرجع هذا إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ألقاكم بإذن الله على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.